بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الركوع.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقى الخلاف بينهم في اعتبار الطمأنينة في الركوع الوتال، أن المصلى إذا انهنى ولكن لم يستقر حتى آن ما فكان حاله حال الغراب في نقره، فهل يسبق على ذلك الركوع عرفا أو لا يسبق؟ فمنهم من اعتبر ذلك ومنهم من لم يعتبر، وقال إن الركوع يتحقق بأحد أمرين، إما بالتوقف في هذه الحالة توقفا ما فلو فرزنا أنه هوى إلى السجود ولم يتوقف آنا ما لا يسبق عليه أنه ركع، لابد إما من الطمأنينة أو من رفع الرأس. إذا انهنى ورفع رأسه قاصدا به الركوع تحقق به الركوع فلا يتوقف على الإنهناء، وحينئذ فالطمأنينة تكون شرطا شرعا في الركوع. وبما أن المعروف أن الطمأنينة لا اعتبار لها في الركوع أو في غير الركوع إلا من جهة الإجماع، والدليل اللفظي على اعتبار الطمأنينة لم يتم، فلذلك يقتصر على المتيقن وهو الأمر. فلو فرزنا أنه ركع ورفع رأسه من غير استقرار ما فقد تحقق الركوع العرفي، والطمأنينة ليست بشرط لاختصاص الدليل اللفظي بالمورد المتيقن وهو الأمر، وفرزنا أنه صاهٍ فمن هذه الجهة يحكم بصحة الركوع. هذا على المبنى المعروف، ولكن على ما تقدم من أن اعتبار الطمأنينة في الركوع إنما هو لصحيحة بكر بن محمد الأزدي لقوله عليه السلام إذا ركع فليتمكن، قلنا إن الأمر في قوله عليه السلام فليتمكن ليس أمرا نفسيا وواجبا في واجبين، بل هو إرشاد إلى اعتبار التمكن في الركوع، كما قلنا أنه يعتبر في الركوع بمقتضى الروايات المتقدمة أن يكون الإنهناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، وإن كان هذا المقدار غير معتبر في الركوع عرفا جزما، ولكن الشارع اعتبر ذلك أنه حال الركوع لا بد من الإنهناء بهذا المقدار. إذن يعتبر في الصلاة بمقتضى هذه الصحيحة أن يكون الركوع ركوعا حال الإطمئنان وحال الاستقرار، فهذا هو المأمور به في الصلاة. فإذا فرزنا أنه لم يستقر ورفع رأسه ولو فرزنا أنه مستند إلى السهل لا إلى الأمر فقد نقص الركوع، حينئذ يدخل تحت قوله عليه السلام إلا خمس في الاستثناء لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وأحد الخمس والركوع فالركوع يعني هذه الصلاة فاقدة للركوع وغير قابلة للإتيان به ثانيا أي للركوع التدارك، فإنه مستلزم لزيادة الركوع، ومعلوم أنه في الزيادة لا يتسبب الركوع الشرعي يكون زائدا أو السجود الشرعي يكون زائدا، يعني المأمور به، وإنما هو الركوع العرفي. فإذا أتى بالركوع ثانيا فالركوع الأول يكون زائدا وإن لم يكن مأمورا به، لأن المأمور به لا يتصور فيه زيادة. فعلى ذلك يحكم بصحة صلاته، فما ذكرناه من بفساد صلاته، فما ذكرناه من الحكم بالصحة كان مبنيا على المبنى المعروف، يعني أن يكون اعتبار الطمأنينة بالركوع من جهة الإجماع فيقتصر حينئذ على المتيقن. وأما بناء على الاستدلال لاعتبار الطمأنينة بالركوع لصحيحة بكر بن محمد، فالرواية مطلقة، يعني الشرطية مطلقة، إذا ركع فليتمكن، إرشاد إلى اعتبار التمكن في الركوع بلا فرق بين حالته العمد والسهو، فالظاهر أنه لا بد من إعادة الصلاة. هذه جهة. الجهة الثانية أنه قدس الله نفسه، ذكر في سبحان ربي العظيم وبحمده أنه يجوز الوجهان، الإشباع وغير الإشباع. إن أراد بالإشباع وعدم الإشباع ما ذكرنا، يعني يجوز له حذف ياء المتكلم ويجوز له إظهاره، فإن الإشباع بمعنى إظهار الياء. إن أريد هذا فصحيح، كلا الاستعمالين استعمال صحيح ووارد في اللغة العربية ووارد في القرآن أيضا. إن قوم اتخذوا هذا القرآن لعله مهجورا، هذا الاستعمال صحيح يجوز، لأنه من التقاء الساكنين في الياء، يجوز الحذف ويجوز بل فيه الفتح أن يفتح سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، كلاهما صحيح. و اما اذا اراد بالاشباع معناه المعهود، حيث ان الكسر قد يكون فيه اشباع فيتولد منه ياء، كما ان الذم قد يكون فيه اشباع فيتولد منه الواو، مثل قوله سبحانه ولم يكن له كفوا احد او كفوا احد. لا يتكلم بالله بل يقال له، وهكذا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا إشباع. وجار في لغة العرب في بعض الموارد يكون إشباع في الذمة فيتولد منه الواو، ويكون إشباع في الكسر فيتولد منه الياء. فإذا أراد هذا المعنى أن كسر الباء يجوز فيه الإشباع، بأن يكون هنا بل ياءان، أحدهما ياء المتكلم والآخر الياء المتولد من الإشباع، سبحان ربي العظيم وبحمده، كما يقرأ بعضهم مالكي يوم الدين، بالإشباع يتولد ياء، أو الحمد لله رب العالمين. هذا صحته مشكل، الإشباع بهذا المعنى لم يثبت إشباع في المقام، أن يتكلم بالكسر على نهر يتولد منه الياء فيكون هنا ياءان، ياء المتكلم والياء المتولد من الإشباع. أي دليل على صحة هذه الزيادة، يعني زيادة الياء، وعلى خلاف مختلف القراءة؟ فحمل العبارة على ما ذكرناه أولى، فأن يقال المراد بالإشباع إظهار الياء، والمراد بعدمه حذف الياء ولو تشبيها بالإشباع، لا أن يكون المراد بالإشباع إيجاد ياء آخر زائدا على ياء المتكلم، فيكون هناك ياءان كما يزاد في بعض الموارد مثل وحده لا شريك له. هذا لم يدل على صحته دليل، فإن أراد هذا فالظاهر عدم جواز الإشباع، بل لابد أن يتكلم بالكسر سبحان ربي العظيم وبحمده أو ربي العظيم وبحمده بحسب الياء. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا انحنى للركوع وتحقق منه الركوع تلقى مقدار ما وأتى بالذكر أو لم يأت بالذكر، ثم بعد ذلك انحنى بأكثر من ذلك ولكن لم يخرج عن حد الركوع، تبدل مرتبة من الركوع بمرتبة أخرى أو عكس ذلك، أولا انحنى إلى آخر مقدار الركوع ثم بعد ذلك رجع ولكن لم يخرج عن حد الركوع حين رجوعه، هذا جائز ويجوز له الإتيان بالذكر في أي حالة من هذه الحالات ومن مراتب الركوع، فإن الواجب إنما هو الركوع والإتيان بالذكر حال الركوع، وأما خصوص مرتبة خاصة بين هذه المراتب من المبدأ إلى المنتهى لم يدل عليه دليل، ولا يكون هذا من زيادة الركوع جزما، بل ركوع واحد تختلف مراتبه تتبدل من مرتبة إلى مرتبة، يكون الإنهاء أولا قليلا ثم يزاد أو من الأول يكون زائدا ثم ينقص، كل ذلك جائز وهذا لا إشكال فيه. وأما إذا فرزنا أنه انحنى للركوع وأتى بالذكر ثم بعد ذلك انحنى بأكثر حتى خرج عن حد الركوع لا يصدق عليه أنه راكع، ثم بعد ذلك رجع إلى الحالة الأولى، هذا من زيادة الركوع وذلك لتخلل العدم. الركوع الأول قد انعدم وتخلل بينه وبين الثاني شيء آخر، حالة أخرى، هيئة أخرى التي هي ليست بهيئة الركوع، فهذا فرد آخر من الركوع ويحكم ببطلان الصلاة معه من جهة الزيادة بلا فرق بين العمد وغير العمد، زيادة الركوع مبتلة. وقد ظهر مما تقدم أن الركوع ليس اسما لهذه الهيئة على الإطلاق، وإنما هو اسم لهذه الهيئة الحاصلة من القيام، من هوي القيام أو من هوي الجلوس. لابد أن يكون الإنسان مستقيما أولا ثم ينهني، الانحناء المتصل بالاستقامة وبالقيام، الركوع اسم لذلك لا للطبيعية هذه الهيئة كيفما وجدت. فإذا الرجوع إلى هيئة الركوع ثانيا لا يوجب هذا بطلان الصلاة من جهة زيادة الركوع، فإن هذه ليست بزيادة لا يصدق عليه أنه زاد ركوعا. فإذا فرضنا أنه وقع سهوا يمضي في صلاته ولا شيء عليه، ولكن إذا كان عمدا يحكم ببطلان الصلاة لا من جهة زيادة الركوع بل من جهة نقصان القيام المتصل بالركوع، يعني القيام بعد الركوع على ما أشرنا إليه وذكرناه من أن هذا القيام لا بد فيه من أن يكون من الركوع لا طبيعي القيام، يعني يرفع رأسه من الركوع فيكون قائما منتسبا، وقد ثبت هذا بل بعمد. فرضنا أنه لم يقم من الركوع ولذا عمدا هذا غير جائز، ولو فرضنا أنه لم يرجع إلى هيئة الركوع، هوى من الركوع إلى الجلوس فجلس ثم بعد ذلك قام، ليس المطلوب هو القيام بعد الركوع بأي وجه كان، حتى يجوز الجلوس بعد الركوع اختيارا ثم القيام بعد الجلوس، بل لابد من أن يكون القيام متصلا بالركوع ويكون قيامه عن ركوع، يرفع رأسه عن ركوع، وهذا لم يتحقق. فإذا كان عن عمد يحكم بالبطلان لنقصان القيام المتصل بالركوع وغير قابل للتدارك، فإن الثاني ليس بركوع لا من جهة زيادة الركوع. ثم ذكر قد نسى الله نفسه أنه إذا شك في كلمة العظيم أنه بالضاء أو بالضاد فلم يعرف أحدهما بهما بناء على أنهما يختلفان في المخرج. ذكرنا سابقا أنه في لسان العرب في مورد لا أذكره أنه يذكر عن بعضهم أن هذين الحرفين شيء واحد ليس بينهما فرق من أي مخرج أتي لا وأكبر، لكنه خلاف المعروف والمشهور. إذا بنينا على أنهما حرفان الظا غير الظاد ولكل منهما مخرج مخصوص وهذا لا يدري أن أي منهما صحيح وأي منهما ليس بصحيح، لا بد له من الاقتصار على التسبيحة الصغرى فيأتي بسبحان الله ثلاثاً، وليس له تكرير هذه الكلمة يأتي به مرتين أو مرة يقول سبحان ربي العظيم بالضاد أخرى بالضاد، هذا غير جائز. وذلك لأنه زيادة ومن كلام الآدميين، فإن ما ليس بصحيح يعد في لغة العربية من المهمل ولا يدخل هذا في عنوان الذكر. أيضا الإتيان بكلمة مهملة ليس له معنى، لا يكون من الذكر ولا من القرآن، فيحكم ببطلان الصلاة حينئذ حيث إنه تكلم بكلام الآدميين، يعني بما ليس بدعاء ولا ذكر ولا قرآن فإن الكلمة مهملة، والكلمة المهملة لا معنى لها أصلا. سبحان ربي العظيم بالضاد ليس له معنى وهو من الكلمات المهملة، فيحكم ببطلان الصلاة، فلا بد من الاقتصار على التسبيحة الصغرى وتكريرها ثلاثا، ولا منافاة بين ذلك وبين جواز مطلق الذكر حتى بغير العربية، فإنه ذكر صحيح، وأما هذا كلام مهمل لا معنى له. وأما إذا كان شكه في إعراب هذه الكلمة لا يدري أن كلمة العظيم إعرابه أي شيء، هل هو مفتوح أو مذموم أو مكسور لا يدري بذلك. ذكر قدس الله نفسه أنه يتعين عليه الوقف، يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، يتوقف هناك، فيأتي أن الوقف جائز وبذلك يكون مأديا للتسبيحة الكبرى الصحيحة، أو يأتي بالتسبيحات الثلاثة بتسبيحة صغرى، وبعد ذلك احتمل جواز كل من الأمرين، يعني من الكسر والفتح، سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم وبحمده، احتمل الجواز لكل من الوجهين، لا بمعنى أن يجمع بينهما، يعني كل منهما جائز له أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده أو يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، وذلك لأن الصفة يجوز فيه الوجوب، يجوز فيه الفتح ويجوز فيه الكسر ويجوز فيه الضم، يجوز بل يجوز الفتح بتقدير أعني سبحان ربي أعني العظيم أعني الذي هو عظيم. إذا كان هذا جائزا في لغة العرب كما قالوا به فلا بأس بذلك، خصوص إعرابين لم يرد به أمر، وإنما المأمور به الإتيان بالتسبيحة الكبرى على وجه صحيح، وهذه تسبيحة كبرى والمفروض أنها أيضا صحيحة. نعم ذكرنا في بحث القراءة أن هذا لا يجري في القرآن، ليس له أن يقول الحمد لله رب العالمين بتقدير أعني، فإن هذا الكلام وإن كان صحيحا إلا أنه ليس بقرآن، القرآن نزل مكسورا لا مفتوحا، المأمور به وقراءة القرآن لا كل عربي صحيح، بخلاف المقام، في المقام المأمور به التسبيحة الكبرى صحيحة، والمفروض أن هذه التسبيحة صحيحة فلا بأس بذلك أي من الوجهين اختاره اكتفى هذا في مقام الامتثال. إذن يجوز له اختيار أحد الوجهين أي منهما شاء. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم الانهناء الجلوسي، وأن الانهناء في الجلوس بأي مقدار كان. المعروف بينهم أن الانهناء لا بد أن يكون بمقدار يكون وجهه موازيا ومهازيا لركبتيك. لحمل بعضهم أن الانهناء يعني هذا المقدار الذي حددوه، قالوا هي النسبة بين بل الركوع القائم وجلوسه وسجوده والركوع الجالس وسجوده. يلاحظ النسبة، النسبة التي بين قيام بين القيام وبين السجود، هذه النسبة تكون محفوظة بين الجلوس والسجود. فطبعا يكون بهذا المقدار، أن ينهني بمقدار يكون وجهه موازيا لركبتيه. ولكن ذكر بعضهم أنه لا فرق في الركوع بين القيام والجلوس، لا بد من أن يكون الانهناء بمقدار، بل كان ثابتا حال القيام. يعني لو فرضنا أن الراكع جالسا لو قام بهذه الهيئة صدق عليه أنه راكع. والظاهر أن ما ذكروه يعني ما ذكره المعروف هو الصحيح، ولا يحتاج الراكع جالسا أن ينهني بمقدار ينهني به القائم. والوجه من ذلك أن الركوع مفهوم عرفي وليست له حقيقة شرعية على ما تقدم. غاية الأمر أن الشارع اعتبر فيه قيودا، اعتبر فيه الطمأنينة كما ذكرناه، فهذا غير معتبر للمفهوم. فلا بد من اتباع دليل الاعتبار، فنرى أن الاعتبار بأي مقدار. اعتبار أن يكون الانهناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين كان هذا في القائم. أي دليل على اعتبار هذا في الجالس؟ أي رواية دلت على أن انهناء الجالس لا بد أن يكون بمقدار انهناء القائم بعدما يصدق على ذلك أنه ركع؟ فالركوع العرفي يتحقق بهذا المقدار جزما، والزائد على ذلك من الانهناء لا دليل عليه. كون انهنائه بمقدار انهناء القائم لم يدل على ذلك دليل. إذن المتبع ما ذكره المعروف، ويدل على ذلك أو يؤيد ذلك جريان السيرة على هذا، أن الانهناء في الركوع الجلوسي لا يكون بمقدار الانهناء القيامي، بل يكون أقل من ذلك. ويدا بيد متصل إلى زمان المعصومين سلام الله عليه، والمشهور أيضا أفتوا بذلك. لو كان الانهناء في الركوع الجلوسي لا بد فيه أن يكون بمقدار يعتبر هذا المقدار في الانهناء القيامي لكان هذا معروفا مشهورا، ولم يرد في ذلك فيما بل نعلم نص ولا ضعيف في تهديده، بل أوكل على الأرض. فالتهديد إنما هو في الركوع القيامي دون الركوع الجلوسي. بقي هنا شيء جزئي نتمه إن شاء الله بكرة.